أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الامتحان الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذه هي الآيات التي نفتتح بها سورة العنكبوت المباركة، وهذه الآيات تحمل أربعة حقائق، أربعة مفاهيم. الحقيقة الأولى الإسلاميين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. المسألة ليست كما يتصورها بعض الناس، أن الإنسان إذا آمن وصلى يدخل الجنة. كلا، من وراء الإيمان فتنة، ومن وراء الإيمان مقاومة، ومع الإيمان صمود، ومع الإيمان عمل، ومع الإيمان جهاد، ومع الإيمان معاناة، ومع الإيمان مطاردة، ومع الإيمان تضحية، ومع الإيمان عطاء. تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. صحيح، التوحيد يؤدي بالإنسان إلى الجنة، ولكن تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا قالوا آمنا هذا هو انتهى، يدخلون الجنة. كلا، هذه الحقيقة الأولى. الجنة ثمنها غال وثمنها عال. تأملوا في هذه الآيات المباركة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة. لا تتصورون كل واحد آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بكلمة الصدق بكلمة التوحيد وصام وصلى يدخل الجنة. تبعات الإيمان وضريبة الإيمان ومتطلبات الإيمان كثيرة وثقيلة ومتعبة، والإنسان إذا آمن ينبغي أن يوطن نفسه للمعاناة والابتلاء والعذاب والمطاردة والملاحقة والجهاد والعمل والتضحية في سبيل الله. الإيمان ما مقترن بعافية الدنيا، الإيمان يقترن ما مقترن بعافية الدنيا. اللي يطلب الإيمان والعافية في الدنيا ينبغي أن يعلم قل ما يحصل ذلك، إنما يقترن الإيمان بالعافية الآخرة، بعافية الآخرة. وأما في الدنيا فالإيمان يقترن غالبا أو دائما بالمحنة والعذاب والابتلاء والمعاناة والمطاردة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه مسألة مو جديدة في سنن الله تعالى، هذه اللي يقول لنا القرآن وهذا الذي يقرره القرآن ليست حالة طارئة جديدة لهذه الأمة. سنة وسنن الله تعالى ما تتبدل ما تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلات. سنن الله ما تتغير. الذين كانوا قبلكم من المؤمنين فتناهم أشد الافتتان، وتحملوا في سبيل الله أشد أنواع المحنة والعذاب. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أثرهم ماذا أثرهم الذين خلوا من قبلنا؟ مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء والزلزل. سبحان الله، والزلزل القوة البأساء والضراء تشبه الزلزال. شايفين الزلزال عندما تهتز الأرض من تحت قدم الإنسان كيف يبعث الزلزال الهلع والخوف في نفوس الناس؟ القرآن يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى أن الذين مع الأنبياء كانوا يقولون متى نصر الله، حتى الأنبياء كانوا يقولون إلهي قرب لنا النصر، عجل لنا بالنصر، كانوا يدعون الله تعالى بالنصر. فيقول تعالى ألا إن نصر الله قريب، ولكن مقاييسنا في البعد والقرب غير مقاييس الله تعالى. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة في الآية، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة الافتتان والمعاناة والعذاب والمطاردة والملاحقة والخوف. ليش ما لماذا الله عز وجل ما يستطيع ما يقدر أن ينصرنا من دون خوف ومعاناة وعذاب؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن ينصرنا بلحظة واحدة. لماذا؟ سبب واضح، القرآن يبين السبب. الله ما محتاج إلى عذابنا ومحنتنا، وإنما يريد الله تعالى حتى يفرز الصادق عن الكاذب. هؤلاء الناس الذين يقولون لا إله إلا الله فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون، فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء، فيهم الأبطال وفيهم الجبناء. كيف ينفرز الصادق عن الكاذب بالمحنة؟ ما في شيء، ما في غربال يغربل ويفرز الصادق عن الكاذب مثل المحنة. المحنة تفرز الصادق عن الكاذب. المحنة سلم، المحنة رافعة خافضة، ترفع ناس إلى قمة لقاء الله تعالى ويسقط فيها أو عليها ناس إلى درك الجحيم. إنما يبتلين الله تعالى حتى يعرف الصادق من الكاذب. اتأملوا هذه الآية المباركة في سورة آل عمران، وتلك الأيام نداولها بين الناس. زين، لم هذه المحنة والعذاب والابتلاء؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه المحنة حتى الله عز وجل يعرف في هذه المحنة، والله عالم، يعني يفرز حتى ينفرزون حتى ينفرز الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا، الذين صدقوا عن الذين لم يصدقوا، الذين قووا في المواجهة عن الذين ضعفوا وجبنوا، ويتخذ منكم شهداء. بعد هذه المحنة يتخذ منكم شهداء وأئمة في التاريخ. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعملون السيئات يقتلون المؤمنين، يبطشون بالمؤمنين، يعذبون المؤمنين، يقيمون لهم في الزنزانات حفلات التعذيب، ينتهكون حرمات المؤمنين، يمزقون العوائل، يشردون العوائل، هؤلاء يتصورون أنهم يسبقون الله. كلا، من أي إلى أي درك يسبقون، وكيف يخزيهم الله، وكم أخذ الله تعالى الظالمين من قبلهم، ولكن قل من يعتذر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبتي الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، في الساعة الثالثة والدقيقة 28 وعلى مدى حوالي ربع ساعة تستمعون إلى برنامج شرح الآيات. آهة نحو كربلاء يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة 45 يليه من أنوار الشعر الحسيني. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة الرابعة والدقيقة 6. بعد ذلك نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. قواف حسينية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 48. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة 47 وعلى مدى 40 دقيقة. يليه كلامكم نور. لا تنسون من خلص دعواتكم مستمعينا الكرام. شكرا لكم وفي أمان الله.
لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا نزال في الحديث عن هذه الآية المباركة، الآية التاسعة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة، وهي تتحدث عن دعاء إبراهيم عليه السلام وما يتضمنه هذا الدعاء من معاني كبيرة ودلالات عظيمة. لأننا قلنا في الحلقة السابقة أن هذه الأدعية التي ينقلها القرآن الكريم على لسان الأنبياء عليهم السلام تحمل المعاني الكبيرة والدلالات العظيمة. لا يتصور الإنسان أن هذه الأدعية هي أدعية بسيطة فلا يقف عندها ولا يتدبر في معانيها، بل هي أدعية وتحمل الإشارات وتحمل الدلالات الكبيرة والهموم الكبيرة التي كان يعيشها الأنبياء. لأن الدعاء هو الطلب من الله سبحانه وتعالى، وعندما يقف الإنسان المؤمن ليطلب من الله سبحانه وتعالى يكون هذا الطلب بمقدار الهموم التي يعيشها هذا الإنسان. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. تصور نبي عظيم كإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويطلبون منه أمورا، ماذا تكون هذه الأمور؟ هل يطلبون منه أمور مثلا مادية أو أمور مثلا صغيرة وتافهة؟ كيف تتصور عندما يقف إبراهيم ليطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا وليسجل هذا الطلب في القرآن الكريم لتقرأه الأجيال على مدى التاريخ؟ كيف يكون هذا الطلب عظيما، وكيف تكون هذه الأسئلة إلى الله سبحانه وتعالى تحمل المعاني الكبيرة التي تنبع من الهموم الكبيرة؟ لأن الإنسان عندما تستطيع أن تعرف الإنسان من خلال الدعاء، فعندما يدعو الله ليطلب من الله أمور تافهة صغيرة، أموال، ليطلب مثلا بعض الأمور الصغيرة جدا، تعرف مدى الهموم التي يعيشها هذا الإنسان. أما الإنسان العظيم، الإنسان الكبير الذي يحمل الهموم الكبيرة والتطلعات العالية، فإنه عندما يقف ليدعو يقف ويطلب من الله سبحانه وتعالى أمورا عظيمة وجليلة، أمور متعلقة بمستقبل الإسلام ومستقبل الأمة المسلمة. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية قليلا عن هذه الآية المباركة وعن هذا الطلب الإبراهيمي الإسماعيلي العظيم في تشخيص مهمة الرسول الآتي ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقلنا بأن مهمة تعليم الكتاب هي من المهام العظيمة في الإسلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، خياركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان الخير تكمن الخيرية في مدى استيعابه لآيات الله وللقرآن الكريم أولا، ثم مدى المهمة التي يقوم بها هذا الإنسان المؤمن في تعليم الآخرين للإسلام ولتفسير القرآن الكريم. فلتكن هذه الهموم هي هموم يومية لنا، أن نتعلم من القرآن الكريم ونعلم الآخرين ما تعلمنا. هذه المهمة يجب أن يضطلع بها كل إنسان مؤمن، وخصوصا الذين يعيشون الثقافة والوعي الإسلامي والمسؤولية الإسلامية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. إننا مع الأسف الشديد أصبحنا لا نعرف إلا المعاني البسيطة جدا من الآيات المباركة، كلمات هذه الآيات، ولا نعرف تلك المعاني والدلالات السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. إننا نقرأ مثلا كل يوم سورة الحمد على أقل تقدير 10 مرات في اليوم، وذلك في الصلوات الواجبة، ولكن الكثير من المسلمين لا يعرفون ما هي معاني وأبعاد ودلالات ودروس الآية المباركة، وهي أول آية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما هي الدلالات العقائدية والتربوية والنفسية والاجتماعية والسياسية لهذه الآية المباركة التي تذكر في جميع السور القرآنية ما عدا سورة براءة، والتي تبتدئ بها السور القرآنية؟ فما معنى بسم الله، وما معنى الرحمن، وما معنى الرحيم، وما هو الفرق بين الرحمن والرحيم، ولماذا نبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لا نبتدئ ببسم الله قاسم الجبارين مثلا، لماذا لا نبتدئ ببسم الله العزيز الحكيم، لماذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه أسئلة ينبغي أن تثار في كل عقل مسلم وهو يتلو هذه الآية المباركة. لقد أصبحنا نقرأ القرآن ولا نفهم منه شيئا، ولا نعرف منه الأهداف الكبرى التي جاء من أجلها. وهكذا سعى الحكام الظالمون الذين حكموا العالم الإسلامي، أي يبعدوا الناس عن القرآن كمعاني ودلالات وتلاوة حقيقية، ليعيش الناس تلاوة القرآن على القبور وعند الموتى. فإنك إذا سمعت قرآنا يتلى يتبادر إلى ذهنك أن هناك شخصا في الحي أو في المنطقة قد مات، وأصبحت سورة الفاتحة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، أصبحت يتبادر من الدعوة إلى قراءتها أن هناك ميتا نريد أن نهديها إليه. من هذا المنطلق دعا الإمام الخميني رحمة الله عليه في وصيته العبادية السياسية، دعا إلى ما أسماه إنقاذ القرآن من المقابر، تعبير جميل ورائع يدل على الهموم الكبيرة التي كان يحملها الإمام رحمة الله عليه في إنقاذ القرآن من تلك العادات السيئة التي حصرنا فيها القرآن الكريم في المقابر وعند الموتى وفي فواتح الموتى. إنقاذ القرآن هذه الدعوة التي سجلها الإمام في وصيته الأخيرة إنقاذ القرآن من المقابر. يقول يجب علينا أن ننقذ القرآن من المقابر، لقد فقدنا معاني ودلالات الكلمات التي نرددها في عباداتنا وفي صلواتنا. ويذكر الإمام قدس سره الشريف في كتابه الحكومة الإسلامية قصة ذلك المستعمر البريطاني الذي دخل إلى العراق بعد غزوه، حينما دخل ميناء البصرة وجاء وقت الزوال فسمع الأذان ينطلق من المآذن والمساجد، فتساءل عن هذه الأصوات فقيل له إنها الأذان الذي يدعو الناس للصلاة. فقال هذا المستعمر البريطاني: وهل يؤثر هذا الأذان على سياستنا ووجودنا كمستعمرين وأجانب؟ فقيل له: لا يوجد له أي تأثير، لأن الناس لا تفهم دلالات ومعاني تلك الكلمات التي أصبحت عادة يقولونها ويصرخون بها: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الناس لم تعد تفهم ما معنى الله أكبر وما معنى أشهد أن لا إله إلا الله. فقال هذا المستعمر البريطاني: فليؤذنوا من الصباح حتى الليل ما دام ذلك لا يؤثر على سياستنا. وهكذا كانت المؤامرة على القرآن بعدما عرفوا أن المسلمين إذا فهموا القرآن جيدا فلا يبقى وجود للاستعمار ولا يبقى وجود للعملاء على الإطلاق، وإذا وعى المسلمون القرآن فإنهم سيكونون الأمة العزيزة القوية المقتدرة. من هذا المنطلق يقول غلادسون: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان كما رأينا. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها، يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وقد أثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنسا، وهي أن فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت بتجربة عملية، قامت بانتقاء 10 فتيات مسلمات جزائريات أدخلتهن الحكومة الفرنسية في المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب الفرنسية فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفلة تخرج رائعة دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون، ولما ابتدأت الحفلة فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري، فثارت ثائرة الصحف الفرنسية آنذاك وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد مرور 128 عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي آنذاك: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ من هذا المنطلق نعرف مدى الرعب الذي يدب في أوصال الاستعمار من هذه الصحوة الإسلامية المباركة والعودة إلى القرآن الكريم استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
أعاتب عيني إذا قصرت وأفني دموعي إذا ما جرت.
لذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخد قد سطرت.
لكم وعليكم جفت غمضها جفوني عن النوم واستشعرت.
أمثل أجسادكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت؟
أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت؟
غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت.
وأضحى بكم كربلا مغربا لزهر النجوم إذا غورت. مشاهد تذوب منها القلوب وتفيض لها العيون، فهي مصارع آل محمد صلوات الله عليهم، وهي مأساة فجعت الأمة على مدى الدهر. أنات القلوب ونوحات الصدور ومسارب الدموع، لأنها من شعائر الله العظمى، حيث تقام لها مجالس الحزن والعزاء في ذكرى شهادة سيد شباب أهل الجنة، ليبكيه الباكون كما بكاه جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وليحزن عليه الموالون استجابة لما في قلوبهم من الود والولاء، وليتفجع المحبون إكراما لتلك الدماء الزاكية التي بها حفظ الدين وأنير السبيل للمؤمنين.
تقام الشعائر شعائر الله تعالى، وتعظم تجديدا للعهد والبيعة والميثاق مع الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وتعبيرا عن الاعتقاد بولايته وإمامته، وسخطا وغضبا على قتلته وقتلة أهل بيته وأصحابه.
وبكاء المحب الموالي على الإمام الحسين خارج عن الاختيار، فهو لا يملك نفسه إذا سمع أو تذكر ما جرى على أرض كربلاء من الفجائع العظام، وما نزل بآل الله الذين أوصى رب العزة بهم مخاطبا نبيه.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
وطالما تطلب أهل البيت أسباب الشجا والأسى على واقعة الطف العظمى ليجدد الحزن والولاء على أبي عبد الله الحسين وليحيى أمره كل عام بل كل يوم، يدخل جعفر بن عثمان يوما على الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقربه الإمام منه ويدنيه ثم يقول له: يا جعفر، بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد. قال جعفر بن عثمان: نعم، جعلت فداك. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: قل. فأخذ جعفر بن عثمان ينشد:
ليبكي على الإسلام من كان باكيا، فقد ضيعت أحكامه واستحلتي.
غدات حسين للرماح دريئة وقد نهلت منه السيوف وعلتي.
وغودر في الصحراء شلوا مبددا عليه عتاق الطير باتت وظلتي.
فما نصرته أمة السوء إذ دعا، لقد طاشت الأحلام منها وظلتي.
وما حفظت قرب النبي ولا رعت، وزلت بها أقدامها واستزلتي.
أذاقته حر الموت أمة جده، فتبت أكف الظالمين وشلتي.
فلا قدس الرحمن أمة جده، وإن هي صامت للإله وصلتي.
كما فجعت بنت الرسول بنسلها وكانوا كماة الحرب حين استقلتي.
فبكى الإمام الصادق عليه السلام ومن حوله، صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال لجعفر بن عثمان: يا جعفر، والله لقد شهدك الملائكة المقربون، وإنهم لها هنا يسمعون قولك في الحسين، وقد بكوا كما بكينا وأكثر. وقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعتك الجنة وغفر لك. ثم قال عليه السلام: ألا أزيدك؟ قال جعفر بن عثمان: نعم يا سيدي. فقال عليه السلام: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. ما زلنا مستمعين الكرام نواصل لكم هذا البرنامج أهات نحو كربلاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما إن قتل سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه حتى بكت الدنيا دما وانقلبت العوالم وبان غضب الله العظيم بحمرة السماء وسودادها، ومطرت السماء دما وترابا أحمر، وانكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم نهارا، واضطربت الكواكب حتى ضرب بعضها بعضا، حتى ذكر ذلك أحد علماء أهل السنة الخطيب بن نباتة المصري في إحدى خطبه في محرم الحرام جاء فيها:
أيها الناس، إن شهركم هذا استشهد فيه الحسين بن علي بن أبي طالب، فنال بذلك أعلى المفاخر والمراتب، وكان ذلك في أرض يقال لها كربلاء، أحل الله بقاتله كل كرب وبلاء، وقد بكت لقتله الأرض والسماوات، وأمطرت دما، واظلمت الأفلاك من الكسوف، واشتد سواد السماء، ودام ذلك 3 أيام، والكواكب في أفلاكها تتهافت، وعظمت الأهوال حتى ظن أن القيامة قد قامت.
ثم قال ابن نباتة في بقية خطبته: كيف لا، والحسين هو ابن السيدة فاطمة الزهراء، وصبت سيد الخلائق دنيا وأخرى، وكان صلى الله عليه وآله من حبه للحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على كتفيه، فكيف لو رآه ملقا على جنبيه شديد العطش والماء بين يديه وأطفاله يصيحون بالبكاء عليه، لصاح صلى الله عليه وآله وخر مغشيا عليه.
فآهن عليك، وآهات متصلة على ما جرى عليك، وسلام من قلوبنا وأرواحنا نحو كربلاء إليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام منذرا ومحذرا: أخي، قد طال لبثك في الفساد، وبئس الزاد زادك للمعادي، صبا فيك الفؤاد فلم تزعه، وحتى إلى متابعة الفؤاد، وقادتك المعاصي حيث شاءت، وألفتك امرأ سلس القياد، لقد نوديت للترحال فاسمع، ولا تتصاممن عن المنادي، كفاك مشيب رأسك من نذير، كفاك مشيب رأسك من نذير، وغالب لونه لون السواد. وقال أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام منبها الإنسان على ضرورة عدم الاغترار بالدنيا وبزخارفها: ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى انجذاذ، تزحزح عن مهالكها بجهد، فما أصغى إليها ذو نفاذ، لقد مزجت حلاوتها بسم، فما كالحذر منها من ملاذي، عجبت لمعجب بنعيم دنيا ومغبون بأيام لذاذي، ومؤثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذ. وقال الإمام الحسين عليه السلام في الحث على التفكر في أحوال الماضين وأخذ العبرة من ذلك: هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار؟ تفكر تفكر، أين أصحاب السرايا وأرباب الصوافن والعشار؟ وأين الأعظمون يدا وبأسا؟ وأين السابقون لذي الفخار؟ وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار؟ كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وهل أحد يصان من البواري؟
برأسك يا ابن بنت محمد، مترملا بدمائه ترميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا. جاءوا برأسك يا ابن